شكراً لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة وإلى السلسلة التي نحن بصدد دراستها وعنوانها اتباع المسيح إنسان الله. فلنصغي إلى القصة تشارلي قسطى بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
مستمعية، هناك مكان في عائلة الله المحبوبة للدموع، فالله خلق لنا عقولا لكي نصل بها إلى أقصى إنجاز، ووهبنا الإرادة الداخلية بحيث نتجاوب بطاعة وإيجابية. لقد خلقنا ممزوجين بالعواطف والمشاعر، وذلك لكي نستخدمها. خلق فينا دموعا لنبكي.
نرحب بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إن حلقتنا هي الجزء الثاني من موضوع عنوانه عودة من الآخرة، ومرجعنا في ذلك إنجيل يوحنا الأصحاح 11. نرجو أن نعطي القس تشارلي قسطى أذنا صاغية لسماع الحقائق الكتابية التي سوف يكلمنا بها، مسلطا الضوء على موضوع التسليم للخطة الإلهية، واثقين أنها تعمل لخيرنا باستمرار.
بما أننا قد وصلنا في دراستنا هذه إلى الأصحاح 11 في إنجيل يوحنا، نكون قد وصلنا إلى أعظم معجزة صنعها يسوع إذ أقام لعازر من الموت. إذن يوحنا الأصحاح 11 والآية 16، حيث نرى نظرة توما الإنسانية البعيدة كل البعد عن النظرة الروحية والتي تدور في فلك الإيمان بما هو مقدر ومكتوب. لنقرأ الآية 16. فقال توما الذي يقال له التوأم للتلاميذ رفقائه: لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. وكأن به يقول: حسنا أيها الرجال، لنلبس ثياب الحداد. لقد اعترت توما روح الفشل والإحباط، وفارقته الشجاعة، وتملكته خيبة الأمل. أتعرف مستمعي الكريم أن امتحان ثباتنا يأتي وقت الأزمات ووقت الضيقات التي تصادفنا؟ انتقلوا معي إلى العهد القديم، وتحديدا سفر الأمثال الأصحاح 24 الآية 10: إن ارتخيت في يوم الضيق ضاقت قوتك. فوقت الأزمات يجب أن يكون وقت الثبات والرسوخ، وعلينا من أجل ذلك أن نكون مستعدين ومتيقظين. فالاستعداد يتم قبل أن نواجه الأزمة، لا ساعة نتعرض لها. فإن كنا نتسكع هنا وهناك ونظن أنه بإمكاننا تحمل الأمر ومواجهة الصعاب والأزمات بثبات ورسوخ من دون أن نجهز نفوسنا وأرواحنا وقلوبنا أمام الله من خلال كلمته، متمسكين بوعوده وراسخين في الإيمان، فلا نظنن أنه يمكننا الاستمرار عندما تتزلزل الأرض من تحت أرجلنا، أو عندما يهتز عش حياتنا. لا نظنن أنه يمكننا الثبات عندما تعصف بنا الرياح العاتية وتسلبنا خططنا وأحلام حياتنا. مستمع الكريم، دعني أصارحك بأنك لن تفلح، فالعضلات المفتولة لن تجديك نفعا، وقوتك الذاتية لن تدعمك على الصمود والكفاح في وجه أعاصير الأزمات. فوقت التجهيز والإعداد لا يمكن أن يكون حين نواجه الأزمات. تحضر قبل ذلك، جهز نفسك متخذا كلمة الله وشركتك مع الآب السماوي حافزا للمواجهة. نحن غالبا ما نجهل نوع الأزمة وساعة حصولها، من أجل ذلك من المهم أن نبقى متيقظين بقلوب حارة ومفتوحة ومتجاوبة مع خطة الله وجاهزة لكل ما ترتبه لنا يمينه المقدسة. إن مريم ومرثا لم تكنا جاهزتين للأزمة، ومما لا شك فيه أنهما وصلتا إلى مرحلة الغضب والاستياء من جراء ما حدث. لكن ما يلفت انتباهنا أنهما لم تتعرضا لتوبيخ من المسيح، ولا وجه لأي منهما أي تعنيف أو ملامة، بل سمع لهما من كل قلبه وأعطاهما ضمانا دافئا ولطيفا. فبعد أن وصل يسوع إلى بيت عنيا، وجد كثيرين جاءوا ليعزوا الأختين المفجوعتين، الآية 19. وكان كثيرون من اليهود قد جاءوا إلى مرثا ومريم ليعزوهما عن أخيهما. أتعرفون أن البشر ليس لديهم ما يعزي؟ فهم غالبا ما يأتون وفي نيتهم تعزية المفجوع، فيشاركون بالنحيب والبكاء والرثاء ويزيدون من حزن القلوب المكسورة. فالبشر المعزون هم كالمسعف الذي يتمسك بالغريق، وبدل أن يصعده إلى اليابسة يشده نزولا فيغرق. من الواضح هنا أن المعزين لم يزودوا الأختين بأي ضمان ولا بأي عزاء ولا بأي مؤاساة، بل كانوا ينوحون ويبكون مع الأختين. هذا يفسر لنا سبب ملاقاة مرثا ليسوع في الآية 20. فلما سمعت مرثا أن يسوع آت لاقته، وأما مريم فاستمرت جالسة في البيت. لكن لماذا قالت برأيكم للمسيح، وهي التي فقدت أخاها الوحيد، في الآية 21: يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي؟ هل كان على يسوع أن يكون هناك من أجل إبقاء لعازر حيا يرزق؟ بالتأكيد كلا. فالآيات 9 الأخيرة في الأصحاح 4 من الإنجيل نفسه تؤكد لنا عكس ذلك. فمن استطاع أن يشفي ابن خادم الملك عن بعد أميال فيما كان هو في قانا والصبي في كفر ناحوم، يستطيع أن يشفي لعازر أيضا مهما كان بعيدا. فالنظرة البشرية تفرض التقارب الجسدي ما بين الشافي والمشفي، أما النظرة الإلهية الكلية القدرة فتفرض عكس ذلك. إن الله لا تعوقه المسافات ولا يحده البعد أبدا. إذن أين كنت يا يسوع عندما كنا بأمس الحاجة إليك؟ لو كنت ها هنا لما حصل ما حصل، لما فقدنا حبيبنا لعازر. لو جئت يوم استدعيناك لما منينا بهذه الخسارة التي لا تعوض. أتخيل يسوع ينظر إليها فترتسم في عينيه هذه الكلمات: كنت هنا بقلبي، كنت أهتم لحاجتكم، لكنني تأنيت لأجل هدف. ثم أجابت بشيء من الضجر غير المتوقع، وكأنها استسلمت للواقع المرير، فقالت في الآية 22: لكني الآن أيضا أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه. إن الله يعطيك كل ما تطلب، لكنه لم يعطنا نحن ما طلبنا. إن أخي الآن في القبر، فات الأوان يا رب، فله هناك 4 أيام، فأين كنت؟ الآية 23: قال لها يسوع: سيقوم أخوك. يلفتني جواب المسيح المفعم بالمحبة والتفهم بعيدا عن التوبيخ والملامة. لاحظوا كيف أعطى مرثا وعدا مباركا. أتخيله يمسك برأسها التي تبللت قسماته بالدموع، ويغمرها قائلا لها في الآية 25: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي يا مرثا ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ إني أرى هنا نفحة الحنان التي لا يدركها القارئ المستعجل، فالمسيح يفهم شعورنا ويتفهمه على نحو لا نظير له. فالبشر يقولون مثل هذه الكلمات: هذه حال الدنيا وكلنا على الدرب سائرون، كان عمره قصيرا وما باليد حيلة، ليعوض لكم الله عن موته بسلامتكما. لكن المسيح تبارك اسمه يتفهم شعورنا كبشر، ويربط أكتافنا مطمئنا إيانا بحنان ومحبة. وأتجرأ أن أقول لكم إن الله يريد أن يسمع منا صراحة تعبيرا عن تلك المشاعر والأحاسيس التي تراودنا حتى لو كانت في غير محلها. فهناك قطرات من الدموع كان يجب أن تنزل فنشاركها مع الآخرين، لكننا بسبب خوفنا من خسارة بعض الأمور نحبسها داخل مقلنا ونسد عليها الطريق في التعبير. ألا يوجد في داخلنا أحيانا كثيرة هيجان من تلك الحمم البركانية الدفينة التي منعناها يوما من الانفجار؟ وبطريقة أو بأخرى نحكم الإغلاق عليها من جراء مفهوم إيماني تعلمناه، وكأن المؤمن يجب ألا يبكي وألا يعبر عن شعوره الداخلي في وقت المحن والبلايا. وكم من مرة عبرت لله عن تلك المشاعر التي تجيش في داخلي فبكيت وأخبرته بما ينتابني، ولكنه لم يلمني ولا وبخني يوما عن ذلك. إن الموت ليس بالأمر السهل ولا هو بالتجربة السعيدة. فقدان الأحباء لا يمكن أن ينسى بين ليلة وضحاها. كتب أحد رجال الله بعد أن خسر ابنه البالغ من العمر 5 سنوات من جراء مرض اللوكيميا، أي سرطان الدم، فيما لم تفارقه ذكريات صراخ الولد وهو ينزف على سريره: كيف يمكنني أن أخبر بما أشعر به؟ وكأن الخدام ليسوا بشرا وممنوع عليهم التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم. فأنا شخصيا بكيت يوم فقدت والدي. صحيح أنني قمت بخدمة الجنازة وصافحت أيدي المعزين وبكيت على أكتاف الأقارب والأصدقاء والأحباء، لكنني سرعان ما دخلت السيارة وبكيت كطفل صغير. كنت أظن أن الاستسلام أمر لن ينالني، وطرحت على الله أسئلة كثيرة في ذلك اليوم من ربيع سنة 1989. شعرت إذاك بيد الله تربط برفق وحنان كتفي، وأحسست بتفهمه الحقيقي لمأساتي وخسارتي الكبيرة. لم يوجه إلي أي كلمة عتاب أو ملامة، لقد تأثر بشعور ضعفي. عودا إلى قصتنا، حيث دعت مرثا أختها مريم سرا قائلة لها في الآية 28: المعلم قد حضر وهو يدعوك. فركضت مريم سريعا إذ سمعت الخبر، وجاءت إلى المسيح وقالت له في الآية 32: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. ومرة أخرى نرى النظرة البشرية. لقد كان سي أس لويس محقا عندما كشف عن حقيقة الألم وحلل الحزن مسلطا الضوء على هذه المعضلة، إذ قال: في كل منا جزءان، فداخل الأم التي تخسر طفلها هناك ذلك الجزء من الأمومة الذي لا يمكن أن يعوض الخسارة، مع ما يحمله من لائحة طويلة من المطالب. وهناك في داخلها أيضا ذلك الجزء الأبدي والمؤمن الذي يجعلها تتخلى وتستسلم، لكن ليس من دون حزن وآلام نفسية ومعاناة كبيرة. فالأم التي تخسر هذا الطفل وتعترف بالقول: أنا لا أحتاج إلى هذا الولد، إنه ملك الله، ليست صادقة تماما ولا مخلصة فيما تقوله، ذلك لأن جزءا منها قد فقد، وهذا هو الجزء الذي يجعلنا ما نحن عليه كبشر. ففكرتنا عن الألم والحزن غريبة بعض الشيء، لكن لو عدنا إلى ما قاله بولس الرسول بشأن الحزن لأدركنا حقيقة نفوسنا. الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الرابع الآية 13 يقول الرسول: ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فهو لم يقل يجب ألا تحزنوا، لكن قال ما معناه لا تحزنوا بمعزل عن الرجاء. أخبرني أحدهم مرة عن ذكراه الأليم يوم فقد والده وهو لم يتجاوز سن 8 من عمره، فقال: كنت في المدرسة حين استدعتني إحدى المعلمات لتخبرني أن عمتي جاءت لتصحبني إلى البيت. لقيت عمتي في الردهة الخارجية، ومن دون أي كلمة دفعتني بقوة إلى الخارج. وفيما كنا نعود أدراجنا إلى المنزل سألتها: يا عمتي، لماذا علي ترك المدرسة؟ أجابتني كجلمود صخر وبفظاظة ومن دون أن تحرك شيئا من قسمات وجهها الصلبة: لقد مات والدك. هكذا هبط الخبر على مسمعي هبوط العاصفة بغير أن تعطي لما قالته تفسيرا ولا نطقت بكلمة تعاطف أو مؤاساة. كان الصمت المطبق سيد الموقف، فلم أنبس ببنت شفة، فيما أحسست أن ثقل ما سمعته قد بدأ يهز كياني، فانهمرت الدموع من عيني لتستقر أطنانا ثقيلة على ركبتي، وفجأة استدارت عمتي نحوي لتصفعني على وجهي وتصرخ بحزم قائلة: كيف تجرؤ أن تبكي؟ هذا عيب، توقف عن البكاء الآن. في تلك اللحظات أوسطت الباب جيدا على عواطفي وأحاسيسي وانفعالاتي داخل كياني، لتبقى مكبوتة هناك في الداخل تؤلمني وتعذبني طيلة أيام حياتي. مستمعي، هناك مكان في عائلة الله المحبوبة للدموع، فالله خلق لنا عقولا لكي نصل بها إلى أقصى إنجاز، ووهبنا الإرادة الداخلية بحيث نتجاوب بطاعة وإيجابية. لقد خلقنا ممزوجين بالعواطف والمشاعر، وذلك لكي نستخدمها. خلق فينا دموعا لنبكي. هكذا كانت حالة الناس حول يسوع وهم يبكون لعازر، الآية 33: فلما رآها يسوع تبكي واليهود الذين جاءوا معها يبكون انزعج بالروح واضطرب. أتخيلهم يئنون ويتأوهون ويهمهمون، ومنهم من وضع رأسه بين يديه، وبعض النسوة لطمنا خدودهن. هذا المشهد جعل يسوع يسأل في الآية 34 قائلا: أين وضعتموه؟ وبعد أن أخذ يسوع إلى القبر وقف هناك وبكى، الآية 35: بكى يسوع. إن هذه الآية ليست الآية الأقصر في الكتاب المقدس كما يدعوها البعض، لكنها الآية الأكثر عمقا. فالله الكلي القدرة، الله الذي ظهر في الجسد يبكي إذ يلوح أمامه مشهد الأجيال المتألمة وطيف الموت الذي يجر وراءه أذيال المعاناة والحزن والنحيب، هو يبكي. من المؤكد أنه إنسان، ليس ذلك فقط، من المؤكد أنه الإله. الآية 38: فانزعج يسوع أيضا في نفسه وجاء إلى القبر، وكان مغارة قد وضع عليه حجر. لنتابع بالآية 39، قال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرثا أخت الميت: يا سيد قد أنتن لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ الآية 41: فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال: أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمن أنك أرسلتني. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم. أتخيل صدى صوت المسيح يتردد في أرجاء المكان كله قائلا: لعازر هلم خارجا. لاحظوا أنه ذكر اسم الميت شخصيا، فلو قال هلم خارجا لخرج الأموات كلهم من القبور، لكن يسوع حدد الشخص المقصود تماما. فهلعازر الآن ممدد جثة هامدة في البرد والظلام هناك في داخل تلك المغارة الموحدة، وفجأة سمع الميت دعوة المسيح له بالخروج. بدأت تدب في الجسد البارد الحرارة من جديد، وصدر من الداخل خشخشة كان من السهل سماعها بسبب الهدوء المخيم والسكون المطبق، وظهرت هيئة مومياء ملفوفة بالأقمطة البيضاء تتحرك وتمشي نحو الخارج متلمسة طريقها، مما اضطر المسيح أن يقول في الآية 44: حلوه ودعوه يذهب. يا للمشهد الرهيب الذي تقشعر له الأبدان، فمن الآخرة يعود إنسان. لا شك أن كل من وقف يراقب المعجزة آمن: نعم هذا فعلا ما حدث. الآية 45: فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. لكن ماذا فعل الآخرون؟ الآية 46: وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. يبدو أن الذين شاهدوا المعجزة انقسموا إلى قسمين: قسم الذين آمنوا وقسم الذين لم يؤمنوا، بل ذهبوا إلى الفريسيين حاملين الوشاية على يسوع. هذا يقودني إلى حقيقتين مهمتين في هذا الأصحاح، وهما تعملان جنبا إلى جنب. الحقيقة الأولى: بتأني المسيح في المجيء كان لله توقيت أفضل وطريقة أفضل. فعندما يقول الرب لا لتوقيتنا نحن، فلأن لديه توقيتا أفضل وطريقة أفضل. فالله يرى الأمور بغير ما نراها نحن. إن الله أحبائي لا يؤجل ولا يتمهل لكي يربكنا ويسبب لنا الإزعاج والحزن، بل هو يتأنى لخيرنا ومصلحتنا الروحية. الحقيقة الثانية تتعلق بالموت. فعندما يحدث الموت فلله خطة أفضل وهدف أفضل لنا. هذا يتضمن أولئك الذين فقدناهم من أولاد وأقارب ووالدين وأصدقاء. فعندما يقول الله لا، فله الحق بأن يقول ذلك، ولديه هدف أفضل لنا حتى لو كنا لا نرى ذلك الآن وعلى المدى المنظور. قال أحدهم: أيمكن للإنسان أن يكون جاهزا للحياة إن كان ليس جاهزا للموت؟ أتعرف مستمعي الكريم أنه سيأتي وقت حين يشق يسوع السماوات بحضوره مع جميع الأملاك بصوت الأبواق والهتافات لكي ينادي الناس بأسمائهم؟ اسمعوا ما تقوله الكلمة الإلهية في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 4 الآية 16: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. مستمعي الكريم، أتريد أن يستدعيك الله في ذلك اليوم لتقضي الأبدية معه ومع القديسين الأطهار؟ أم تريد أن يستدعيك لقيامة الدينونة؟ يمكنك أن تقرر الآن. إن الخطة من البداية حتى النهاية هي خطة الله. صحيح أنه شرفني بإعلانها كما شرف الكثيرين من خدامه بذلك، لكن صدقوني ليس فيها أي يد أو رأي. فإن كنت لا تعترف بيسوع المسيح مخلصك الشخصي، فربما يباغتك الموت يوما وتضيع الفرصة إلى الأبد. عد إلى كلام المسيح في الآية 25 وفكر فيه: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. دعونا ننحني للصلاة. نشكرك أيها رب لأجل كل كلمة كلمت بها قلوبنا، ونشكرك لأجل المسيح يسوع الذي هو القيامة والحياة. ساعدنا لكي نؤمن بذلك إيمانا حقيقيا ويقينيا ومعيشا، فنستسلم لخطتك في حياة كل منا، واثقين أنك تحمل بيدك الأفضل لنا باستمرار. نشكرك لأنك ترثي لضعفاتنا، فلا تسمح بأن يضنينا الحزن وتصدنا المصائب عن التقدم والنمو في حياة الإيمان، بل أن نستقبل من يدك الأمور بتسليم كامل وثقة بأن توقيتك هو الأفضل لنا، وأن أفكارك من نحونا إنما هي أفكار خير وصلاح. امنح تعزية لكل متألم الآن، ورجاء بالحياة الأبدية لكل من يواجه الموت. باسم المسيح يسوع شفيعنا الأوحد نصلي هذه الصلاة، ولنا ملء الثقة بأنك تسمع وتستجيب، فلك به أيها الآب كل سجود وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة تحت عنوان عودة من الآخرة. وقد تكلم إلينا القسيس شارلي كوستا بإسهاب عن معجزة إقامة لعازر من الموت، مشيرا إلى حقيقة الموت على نحو رائع من جهة الجهوزية لتلك الساعة الرهيبة. نرجو أن تتأكدوا من متابعتكم للحلقات المقبلة من هذا البرنامج، حيث سيكمل لنا القسيس شارلي كوستا الدراسة المفصلة في إنجيل يوحنا، متناولا مواضيع جديدة وشيقة وبناءة. وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة القدير وبركته.